العربي الجديد بودكاست.
صاحبي دائما بيكون في البرج، صاحبي دائما بيكون في البرج دائما.
احنا بشر زينا زي بشر كل العالم، انه الناس تعرفنا ما نكون اشلاء ونحط بكيس.
هذا ما قالته الصحفية الفلسطينية آيات خضورة، وتمنته قبل رحيلها بعدة أيام، وكأن حدسها كان يستشعر ما سيحدث لها. ففاض حديثها في تلك اللحظة بمشاعر وكلمات تعتصر القلوب. اخترنا صوتها وكلماتها باعتبارها زميلة لضيفنا ساجي، وهو الإعلامي الفلسطيني الذي نزح من غزة بسبب الأحداث الجارية لإبعاد عائلته عن مخاطر القصف والدمار. نحاوره اليوم لنعرف من خلاله أدق تفاصيل المعاناة.
الإعلامي الفلسطيني ساجي الشوة، منرحب فيك ببودكاست حياتنا في غزة.
بداية حابب أشكر بودكاست حياتنا في غزة للعربي الجديد على هذه الفرصة لنقل أصوات غزة ونقل الوضع الصعب اللي عم بنعيشه كفلسطينيين في غزة. بداية حابب أنوه لشغلة، أني أنا بسجل الآن داخل سيارتي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعد النزوح. يمكن تسمعوا الآن صوت طائرات الاستطلاع بالخلفية لأنها لم تفارق سماء القطاع سوى في أوقات الهدنة، وصوتها جدا مزعج لأن كلنا بصراحة.
ساجي، خبرنا أكثر عنك، عمرك، دراستك، وين عملك الحالي؟
عمري 38 سنة، بشتغل في مجال الإعلام، درست صحافة وإعلام بالجامعة الإسلامية في غزة، وحاليا مسؤول الإعلام لمكتب الهلال الأحمر القطري في غزة، وأيضا مدرب في مجال الإعلام.
خبرتني إنك نزحت من غزة مع عائلتك ورحت عدير البلح مع عدد كبير من أقاربك. طيب كيف وين حاليا أنتوا عايشين، وشو هي الصعوبات اللي عم تواجهوها بهاي الظروف الصعبة؟
مزبوط، يعني إحنا اليوم 74 للحرب المستمرة على قطاع غزة. أنا وعيلتي نزحنا بالأسبوع الأول لوسط قطاع غزة بعد ما الاحتلال هدد سكان شمال ومدينة غزة بضرورة النزوح لجنوب وادي غزة. كان الموضوع كتير صعب ومعقد، وكان فيه خوف إنه طب إحنا وين بدنا نروح، والوالد كان رافض أصلاً بالبداية إنه يطلع، وبيحكي لنا كان إنه إذا طلعنا مش راح نرجع. طيب يا بابا، إحنا لو ضلينا في البيت برضو ما هو في خطر علينا. فصار بعد هذا النقاش كله انتقلنا لدير البلح لحد ما وجدنا مكان استطعنا إنه نتأجره، وتكلمونا تواصلوا معنا أقاربنا ونسيبنا. فإجينا تقريبا 48 شخص، اتأجرنا بيت مساحته تقريبا 250 متر، وأخذنا اتوزعنا على 4 غرف، في كل غرفة تقريبا من 8 إلى 10، في غرفة فيها 12 شخص معظمهم من السيدات ومعهم أطفال. الوضع كان كتير صعب من اليوم الأول للحرب، لأنه الاحتلال قرر قطع الكهرباء، ولما انقطعت الكهرباء صارت في أزمات كتير مترتبة على هذا الموضوع، إنه حاليا ما فيش مية نسخنها، ما فيش مية ممكن نطلعها للخزانات في أعلى البيوت. الوضع كان فعلا صعب، مش قادرين حتى نشحن الجوالات أو الموبايلات تاعتنا، فصار في معاناة. الوضع مش بس عنا، احنا اكتشفنا انه كل الناس صارت بتعاني، للناس اللي نزحت، لانه صار في تكتل وازدحام سكاني جنوب وادي غزة في المحافظات الوسطى والجنوب خان يونس ورفح، والامور صارت تصير معقدة. إغلاق المعابر كان واحدة من المعضلات الرئيسية، لأنه فيش بضائع بتدخل غزة، وصار في سحب على المواد التموينية والمواد الأساسية سواء في المحلات أو المولات، وبدت نشوف المحلات تفضى فيها الأشياء اللي إحنا بدنا إياها. بدنا نشوف غلاء في الأسعار، طوابير الخبز والطوابير على المية، طابور على الغاز. صارت الأمور غريبة والناس مش متعودة على هيك، وهذا الإشي خلى الناس تصير مشحونة ومضغوطة نفسيا. وإذا أنا بدي أحكي لك قديش الناس صارت، يعني المشاكل صارت كتير بين الناس. الناس حاليا ما بتشتغل، جالسة في البيت ما بتعملش إشي، وخاصة الرجال. أنت تخيل الرجال اللي هو أصلا بيطلع عشان يجيب لقمة العيش، هو بيطلع ما بيلاقيش إشي، والزلقة بيلاقيه بثلاث أو أربع أضعاف السعر. وصارت الناس اليوم إنه طب إحنا ما فيش كهرباء وما فيش غاز، طب كيف بدنا نطبخ، كيف بدنا ناكل. صرنا نشوف الناس بتطاوشوا على تكسير الأشجار، سواء في الحدائق، في المقابر، في الشوارع العامة، عشان يجيبوا حطب ومن خلال هذا الحطب يولعوا نار. انتوا متخيلين حجم المأساة لوين صارت في غزة بسبب هذا الموضوع. يمكن واحدة من المعضلات كانت موضوع انقطاع الانترنت والاتصالات، وهذا شكل أزمة سواء للناس اللي بتشتغل في المؤسسات، أو حتى للإعلاميين اللي بدهم يتكلموا عن وضع غزة وينقل الصورة لبرا، أو حتى أهالينا اللي برا وأقاربنا اللي بدهم يكلمونا ويطمنوا علينا. يعني أذكر أنه في ناس، وصارت في أكثر من منطقة، أنه بيستشهد أهاليهم، هم مثلا نازحين في مكان وأهليهم في مكان تاني، بيستشهدوا أهليهم وبتم دفنهم وهم ما بيعرفوا. لما بيرجع الاتصال ببلغوهم والله أهليكو في اليوم التالي لانقطاع الاتصال استشهدوا. يمكن واحدة من المعضلات، هي معضلة وإشي حلو في نفس الوقت، إنه أنا بكون ماشي في سوق دير البلح بشوف ناس كتير من اللي بعرفها في غزة، فبنحضن بعض، وعلى طول أول سؤال بسألك: أنت بخير؟ أهلك بخير؟ طيب الحرب مطولة؟ طيب في هدنة؟ طيب لمتى الوضع بده يضل هيك؟ الناس بتطلعوا لإلك إنه أمانة يعطينا خبر ممكن يكون في إنهاء للحرب، إنه إحنا نرجع لحياتنا الطبيعية. وبصراحة هذا اللي إحنا كنا بنتمناه.
إيه جهز فرن الطينة؟
يلا جاهز، جبت العجين.
يلا السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. إيش دوري؟ متى دور؟ يا أخي بقي ستة قدامي. إيش في؟
أغلق ساجي باب بيته وغادر. حاول أن يبتعد بعائلته، أن ينجو بهم، لكن شبح الموت يطاردهم في كل مكان. من يظفر بالنجاة منه يحمل على كتفيه جبال المعاناة المتفاقمة جراء النزوح، فيصير رغيف الخبز حلما يفصل بينه وبين النازحين المنهكين، طابور من مئات الأمتار.
ساجي، مين فقدت بهاي الحرب الصعبة؟ ممكن تحكي لنا عنهم أو عن ذكرياتك المميزة معهم؟
يعني إيماني بصراحة، مع اشتداد القصف على قطاع غزة وخاصة على المدينة، مدينة غزة، صرت كل يوم أسمع خبر عن استشهاد أخ أو صديق أو حتى جار أو حتى قريب لإلي. يعني بالبيت اللي احنا نازحين فيه بس يوصلنا خبر استشهاد حدا من أقاربنا، البيت بصير في جو حزن وبكاء ومواساة، وبيقلب بالبيت بيت عزاء. ومحاولة انه نصبر اللي استشهدوا اهله، انه ربنا اختارهم وربنا يصبركم، ويمكن الدور علينا، احنا مش عارفين ايش اللي بده يصير. انا صرت شوي في السوشيال ميديا وخاصة الفيسبوك شايفوا مقبرة الشهداء. يعني انا كل يوم كنت بنصدم، ولليوم لو فتحت الفيسبوك بنصدم باستشهاد حدا من اللي بنعرفه. يعني أذكر قبل شهر تقريبا فتحت الفيسبوك، والله سبع منشورات ورا بعض، سبع شهداء. ولما ضفيت النت روحت على البيت فتحت هيك، برجع بقى بتصفح الفيسبوك وهو أوفلاين، وجدت فيه كمان واحد تامن تحت أنا مش قارئ خبره. واحدة من الأخبار اللي فعلا كانت مؤثرة استشهادها هو الزميلة آيات خضورة. آيات من الشخصيات اللي جدا مميزة في الإعلام، أنا التقيت فيها قبل شهر من الحرب، كنت أعطيت تدريب في صناعة البودكاست مع مركز التنمية والإعلام المجتمعي ل16 متدرب. آيات كانت من أكثر المتدربين تميزا، يعني كانت متقنة في عملها بشكل كتير كبير، وكانت شغوفة بتهتم بأدق التفاصيل في الإنتاج اللي هي بتعمله، سواء قصص مسموعة أو قصص مرئية، رحمة الله عليها. في كتير أصدقاء ومعارف استشهدوا، يمكن بدي أذكر منهم صديق الطفولة حسام عبد ربه، صديقي محمود سكيك، زميلي في الإعلام صاحب الصوت النقي عبد الكريم عودة، الدكتور الحبيب سليمان طرزي، وكمان الدكتور طيب القلب الحنون همام اللوح، وكتير أسماء لناس إحنا بنحبهم فارقونا واستشهدوا، رحمة الله عليهم أجمعين.
يمكن هذا الفيديو الأخير لإلي. اليوم الاحتلال ألقى قنابل فسفور على منطقة مشروع بيت لاهية، وقنابل صوتية مخيفة، وألقى بمناشير بإخلاء المنطقة، وطبعا كل المنطقة أخلت تقريبا، كل الناس صاروا يجروا بالشوارع بشكل كتير مجنون، ما حدش عارف وين رايح ولا وين جاي. يعني أنا إحنا مقسمين أنا وكم حد ضايلين في البيت، والباقي كله أخلى وراح مش عارفين وين راحوا. طبعا الوضع كتير مخيف، المشهد كتير مرعب، اللي بيصير كتير صعب، ويا رب يرحمنا.
ساجي، غزة هي المدينة الفلسطينية المقاومة، شو بتعني لك؟ شو هي ذكرياتك فيها؟
والله هذا سؤال صعب الإجابة عليه. يعني شوفي، غزة ما بتقدري تسردي جمالها أو تفاصيلها بدقيقة أو حتى في حلقة برنامج. يعني صراحة غزة هي روحي وكل حياتي. غزة البيت الدافي بصحبة الأهل والأحباب والحارات، العبق اللي بيأسر قلوبنا. يعني أنا سافرت مرتين، مرة على قطر ومرة على تركيا، مرتين على تركيا. بتشتاق لغزة على طول، يعني مجرد ما أخلص تدريبي أو الرحلة اللي أنا فيها بصير أفكر أوكي متى بدي أرجع. وبس تدخلي من الحدود ما بين مصر وغزة كنت دائما تشوف الناس بتسجد على الأرض. هاي السجدة مش بس شكر، هاي سجدة الشخص اللي مشتاق لأمه، مشتاق لبلده، مشتاق للأرض اللي هو عايش فيها. وبعرفش إذا في حد بيحسها زي أهل غزة، بس غزة مختلفة عن أي مكان في العالم. ويمكن هذا السؤال لو بدك تعرفي جوابه اسألي أي مغترب أنت ممكن تقابليه من سكان غزة، تحكي له كيف غزة، شو بتعني لك غزة. كلهم رح يحكوا لك بتصور، نتمنى نشم هواها. شوفي دائما احنا بنحكي غزة بلد التناقضات، يعني عندنا بتشوفي الموت، الدمار، الشهداء، بس بنفس الوقت بتشوفي الحياة، الصبر، الأمل بغد أفضل، دائما بتشوفيها على وجوه الناس بعد كل حرب. فأنا لما بشوف الناس، يعني في لما بروح على مراكز الإيواء أو حتى لما بشوفهم في الأسواق، الكل بيحكي أنا رجعني على بيتي حتى لو مقصوف، بدي أحط خيمة وأضلي واقف فوق بيتي أستنى الإعمار عشان أنا مش سايب بلدي ومش سايب أرضي.
حديثك كثير مؤثر ساجي، وأكيد في مكان محبب لإلك بغزة، ممكن تحكي لنا عنه؟
يمكن أنا بالنسبة لإلي من أكثر الأماكن اللي بحبها في غزة هو بحر غزة. انت لو ان شاء الله اجتك الفرصه انك تزوري غزه راح تنبسطي على الشاطئ. انا خاصه وقت الغروب بحب دائما اروح هناك، بمسك موبايلي وبصور لحظات الغروب، خاصه لما بصير لون الشمس حمراء، مع مرور مركب للصيد رايح يجيب سمك، ولو في نوارس مثلا برضو بيطلع مشهد بحر غزه جميل جدا. والواحد يعني هيك لو كان جايب صحن كنافة عربية من محلات أبو السعود للكنافة، بتكون يعني هذا أجمل مشهد، ما بتكيش تكوني في أي مكان تاني. وهذا وصف قليل اللي ممكن الواحد يحكي عن حبه لغزة.
فعلا غزة بتستحق هاي المحبة، بالوقت نفسه فلسطين محظوظة بوجود أبناء مثلكم. بالنسبة إلي يا ساجي، بتمنى وبتشرف بزيارة غزة، لأن أكيد طعم الكنافة الفلسطينية رح يكون كثير مميز، وخاصة إذا كان تحلية بمناسبة انتهاء معاناتكم. ساجي، سؤال بيخطر ببالي، أكيد في ذكريات عن الحروب السابقة لساتها محفورة جواتك، احكي لنا عنها.
يعني هذا السؤال صعب جدا يعني، بس الأكيد القاسم المشترك بين كل الحروب اللي خضناها، يعني حرب 2008، 2012، 2014، عدوان 2021، عدوان 2022، وهاي السنة، هو إنه الواحد بيشعر بكل لحظة إنه هو راح يموت من كثافة وشدة القصف. أنت قصف بكل الأوقات، من البر والبحر والجو وفي كل الأماكن، يعني فيش مكان بيكون مش ممكن يتعرض للقصف إلا ما ينضرب بأي طريقة. يمكن أنا بتذكر في عدوان 2021 كان لأول مرة بيستخدم الاحتلال الحزام الناري، وهاي بصراحة فكرتها أنه طائرات الأف 16 بتضرب سلسلة من الغارات المتتالية لمنطقة معينة بأقل من دقيقة، ممكن يكونوا أكثر من 10 إلى 12 صاروخ، وبتدمر حي سكني كامل. ويمكن هذا شفناه وتجلى في شارع الوحدة لما انقصف في 2021، شفنا مسح عائلات كاملة من السجل المدني، يعني بيكونوا 16 أو 25 أو 30 شخص بيستشهدوا على المطرح، خلاص ما بيضل منهم ولا حدا، بكل العيلة بتكون استشهدت، الجد، الأب، الأم، الأطفال، الكل بيستشهد سواء كان كبير أو صغير. للأسف يعني هاي الحزامات النارية ازداد استخدامها في هذه الحرب وبشكل مخيف، وخلى الناس مش عارفة وين تروح، يعني لدرجة حتى الأماكن اللي الاحتلال حكى إنه نروح عليها على إنها أماكن آمنة تعرضت للاستهداف. إحنا في دير البلح، في كتير شهداء، في شهداء في كل مكان وبدون أي رحمة للسكان، وهذا الإشي اللي مخلي الناس خايفة. فالحقيقة المجردة خلال الحرب لا مكان آمن في غزة للأسف.
فعلا للأسف.
لا تزال ذكريات الحروب السابقة محفورة في مخيلة ساجي، تتجدد الآلام باستعادتها مع كل قصف ودمار اليوم، حيث لا مكان آمن يمكن لأهالي غزة أن يلجأوا إليه.
ساجي، بمكان تواجدكم بالوقت الحالي، في أي جهة قدمت لكم الدعم؟
هو بصراحة الدعم كدعم نفسي وما إلى ذلك، يعني حاليا أنا الدعم الأول لإلي أسرتي، وخاصة ابني سعود. سعود عمره 6 سنين، لما بنزل في الحرب ميداني بحكم شغلي مع الهلال الأحمر القطري، بيكون عندي عمل ميداني أو إغاثي، بيكون بالي وفكري عليه، بخاف يكون يصير له حاجة هو أو لزوجتي هديل أو حتى للأهل. فسعود أنا بالنسبة لي كل حياتي، يعني أنت عارفة، يعني أنا بدعي ربنا إنه لو متت ننقصف مع بعض، إنه ما يضل حدا منا عايش. أنت شوفي لوين التفكير صار، لأنه حجم القصف والضرب والقصص اللي عم بنشوفها والفيديوهات اللي عم تنتشر، الإشي يفوق الخيال. فالواحد بدعي إنه يا رب نضلنا بخير مع بعض، يا نموت كلنا. إنه كتير قصص سمعنا للناس إنه استشهدوا بس ضل منهم واحد أو اتنين، يا تصاوبوا يا ما كانوش في هذا المكان لما انقصف. بنأمل إنه لا ما يصير معنا إلا اللي كاتبه ربنا طبعا، بس بنتمنى إنه نكون مع بعض بكل إشي. يمكن الدعم اللي بحسه كتير حاليا مهم هو دعم الأقارب والأصدقاء بالخارج، يعني اللي بيكلمونا بيبعتونا على الواتساب طمنونا عنكم انتو بخير. هاي الكلمة لحالها بتريحنا، انه أهلنا وأحبائنا بضلهم بيطمنوا علينا وبضلهم جنبنا، وهذا بيعطينا القوة اللي بتلزمنا بهيك وضع.
وأنا من جهتي بنضم للناس اللي رح تبقى تطمن عليك وعلى عائلتك بشكل دائم، ويا رب العمر الطويل والسلامة لسعود وأبو سعود وكل العائلة. شو هو الشيء الأصعب اللي واجهه ساجي بالحرب الأخيرة؟
يعني يمكن أصعب إشي هو تدمير بيتي في ثالث أيام الحرب على غزة. أنا ساكن في غرب مدينة غزة بالقرب من دوار اسمه دوار أبو مازن، ساكن في شارع اسمه شارع الدوحة، عمارة مكونة من 4 طوابق، أنا بيتي في الطابق الثاني. هذا البيت تعبت عليه 9 سنوات أنا وزوجتي هديل في تأسيس كل ركن منه، كل زاوية إحنا اهتمينا بتفاصيلها، ربينا سعود في هذا البيت. فجأة خلال الحرب اللي هو إجا معلومة إنه بدهم يقصفوا الوزارة الحكومية اللي جنبيكم، فنزلنا تحت، ولما نزلنا سمعنا في تهديد لكذا بيت لكذا مكان في الحارة، فإنه يعني هذا التهديد مش لمكان واحد. طيب خلاص بنطلع بسياراتنا ساعة ساعتين وبنرجع. هاي كان كل فكرتنا. رحت على بيت أهلي، فانقصف المكان في الشارع جنبينا. وتاني يوم تعرف لما تصحي انت الساعة 7 الصبح وحد يبلغك انه ربنا يعوضك خير البيت انقصف، فانت هيك بتحكي انه الحمد لله انه احنا بخير، الكل بيحضنك، الكل بيقولك في البيت الله يعوضك خير. بس تصحي من الصدمة بتصيري تتذكري انه هذا بيتي، هذا المكان اللي أنا تعبت عليه، إنه طب أنا وين بدي أروح؟ شو اللي بده يصير فينا؟ هاي الأشياء اللي بتيجي على باله الواحد. صح المال معوض، بس صدقيني الذكريات اللي مترسخة جوا هذا البيت عمرها ما بتتعوض، ولا بمصاري الدنيا كلها ما بتتعوض.
طبعا فعلا هي الذكريات ما في شيء ممكن يعوضها أبدا. من خلال عملك بالهلال الأحمر وتقديمك الدعم للآخرين، لساتك لحد اليوم بتقدم الدعم للناس، مع أنك من الأشخاص اللي ضرروا وصابتهم ويلات الحرب وأكيد بحاجة للمساعدة.
طبعا دورنا انه احنا نساعد الناس في الظروف الصعبة، لانه شغلنا احنا بحكم شغلنا في الهلال الاحمر القطري، ودائما اللي بيشتغلوا بالعمل الانساني الاستجابة عندنا سريعة في اوقات الكوارث والازمات. وفي غزة هاي مش اول تدخل، دائما لنا تدخلات، بس يعني اللي صار في هاي الحرب في هذه الحرب واللي كان فعلا صادم، انه انا لي 10 سنوات بشتغل كموظف بمؤسسة إغاثية، ما تخيلت أنه أصير أنا وأكثر من 2 مليون فلسطيني ضحايا حرب، وصرنا إحنا اللي محتاجين للمساندة كمان. لأنه اللي صار أنه مش بس نزحنا من بيوتنا، صار في شح في المواد الأساسية، يعني ما في خبز، ما في مية، ما في مواد تموينية، ولا غاز ولا بنزين، وهذا خلى حتى الناس اللي معها مصاري بس ما في إشي تشتريه، واللي موجود صار سعره مضاعف بشكل مرعب. يعني كرتونة البيض اللي كانت ب$3 صارت ب$17، وقيس عليها كل إشي، الخضار، الفواكه، المعلبات. طيب هدول الناس اللي معهم مصاري، ما بالك الناس اللي ما قبضت رواتبها، أو الناس اللي بيعتمدوا على الشؤون الاجتماعية، هدول اللي بيقبضوا أصلا كل 3 شهور وصلهم سنة وشوية ما بيقبضوا، كيف بدهم يتساعدوا؟ كيف مين بده يجيب لهم أغراضهم واحتياجاتهم؟ فصار الكل بيبحث عن المساعدة من المؤسسات، وكمان الله يعينهم في المؤسسات على حجم الكارثة، لأنه اللي بيصير حاليا على الأرض في غزة يفوق قدرة أي مؤسسة لحالها إنها تشتغل، فهذا بيحتاج لتكاتف وضغط دولي لفعلا إدخال المساعدات لغزة، وهي فعلا محتاجاها، الناس محتاجة جدا. يعني طبيعة عملنا كالهلال الأحمر القطري، إحنا من أول أسبوع بالحرب بنقدم الدعم والمساندة لأهل غزة، يعني بنزود المستشفيات بالأدوية واللوازم الصحية، كمان في توزيع لطرود غذائية وإغاثية للأسر النازحة في عدد من مراكز الإيواء. حاليا عم بتم العمل على تشغيل مستشفى ميداني قطري بمحافظة رفح لعلاج الجرحى، وطبعا للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية اللي عم بتعيشها غزة حاليا. دوري مع الهلال بجانب التوثيق الإعلامي للتدخلات الإنسانية، هو إني أنا بساعد النازحين، بأستمع لشكواهم لملاحظاتهم وشو احتياجاتهم، وبنحاول مع إدارة المكتب في غزة نقدم لائحة بهذه الاحتياجات وإرسالها لزملائنا في الدوحة للعمل على توفير هاي المساعدات بشكل عاجل وطارئ للناس المحتاجة في غزة.
هل الحرب الحالية بتختلف عن الحروب السابقة؟
يعني إيمان، في بودكاست حياتنا في غزة بدي أحكي لك هذه الحرب مختلفة بشكل مروع، يعني سواء القتل، الترهيب، التنكيل، النزوح، التدمير لكل شيء، يعني هو بالمعنى الحرفي طمس ملامح غزة الجميلة. يعني شوفي، استهداف كل المنشآت، المستشفيات، المساجد، الكنائس، المدارس، المخابز، كل إشي بيتنفس بيتم استهدافه داخل قطاع غزة. باليوم الواحد أكثر من 100 أو 200 شهيد. ما عمري كنت بتخيل أنهم يستهدفوا أو أنه نسمع خبر استهداف 400 أو 500 شخص بضربة واحدة زي ما صار بالمستشفى المعمداني. أنت بتكلمي عن نازحين، ناس فعلا عم بيعانوا وعم بيتم قصفهم. أنت اليوم بنتكلم عن أكثر من 18 ألف شهيد وحوالي فوق 30 ألف جريح، تدمير مئات الألوف من الوحدات السكنية والوضع المأساوي اللي وصلوا لإله الناس. أنت عن جد بتحكي عن نكبة جديدة وبشعة تطال فلسطيني غزة.
طيب ساجي، وضح لي أكثر، شو هي الأشياء الجديدة اللي بتخلي هاي الحرب مختلفة؟
بحكم شغلي زرت كتير مراكز إيواء، منها مستشفى الأمل في خان يونس، وعدد من المدارس اللي فعلا تحولت لمراكز استقبال للنازحين. الوضع هناك جدا مأساوي وبيفوق طاقة إدارة المراكز على تحمله. يعني الناس في مستشفى الأمل بتفترش الممرات، بيناموا على الأرض، الطابور على دورات المياه بالمئات، الاستحمام لكل شخص كل 4 أو 5 أيام وإذا توفرت المية. ناهيك عن أنه أصلا نقص الأدوية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة زي يعني أمراض القلب، السرطان، الكلى، السكر وغيره، بيعانوا الناس وما حدش عنده متطلع لهم، لأنه إن أنتوا الناس محتاجة، بس فعليا الأدوية في تناقص، المواد التموينية في نقص شديد، فالوضع جدا مأساوي. واللي بيخليك فعلا مستاء أكثر أنه مع ازدياد وتيرة القصف وازدياد عدد الشهداء بزيد صمت العالم، والدول ما بتطلع وما بتهتم وما بتتدخل، رغم انهم بيشوفوا على الشاشات اللي بيصير وعلى السوشيال ميديا بيبين الدمار، القتل، الجثث الملقاة في الشوارع. بس هو فعليا زي ما أستاذ التاريخ حكى مرة، لا حياة لمن تنادي.
فعلا فعلا لا حياة لمن تنادي.
تختلف الحرب هذه عن سابقاتها، فبالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تحاول أيضاً طمس معالم غزة ومسحها من الوجود في محاولة منها لمحوها حتى من ذاكرة أهلها، وكأنها لم تكن موجودة في يوم من الأيام.
ساجي، أكيد بتملك خطط وطموحات للمستقبل، احكي لنا عنها، وهل غيرت هاي الحرب من هاي الطموحات؟
قبل ما أحكي لك عن خطط المستقبلية أو طموحاتي، بس وأنا بسجلك الآن كان في أذان العشاء. أنت عارفة أنه إحنا بنصليش في الجامعة تقريبا إنه من يوم ما بدأت الحرب، لأنه بيستهدفوا المساجد، ولأنه المؤذن بس يخلص الأذان بيحكي صلوا في رحالكم. أنت يعني شخص بده يصلي، بده يعبد ربنا، يعني حرمة العبادة وحرية العبادة للإنسان صارت محرمة سواء كان مسلم أو مسيحي في غزة، وهذا الإشي يفوق الخيال. وحضل حكي لك إياها طوال الوقت أنه اللي بيصير إشي لا عقلاني ولا منطقي. يعني ردا على سؤالك، أنا بحكي لك أنه يعني أنا كنت بفكر أشتري بيت جديد ونكبر فيه مع سعود، وأشوف سعود هيك جاء بيبي وتجوز صار عنده بيبي، بس الواقع كتير مؤلم. يعني الألم بعد الحرب حيزيد، الإعمار راح يبدأ، الواحد مش عارف شو بده يصير، وين بده يروح، هل حشر بيت جديد، هل حسافر، مش عارفين القدر شو مخبينا. بس اللي أنا متأكد منه إنه كل يوم بأجتهد لأحمي عيلتي الصغيرة، وبأسعى دائما لأوصل فيهم لبر الأمان، لأنه هذا أقل حق أنا ممكن أسعى على إني أوفره لإلي ولعائلتي.
طيب شو هي الأسباب اللي خلت ساجي يختار مهنة الإعلام؟ وكيف بتمارس عملك ضمن الظروف الصعبة اللي بتعيشها؟
شوفي، من وأنا صغير عمري 4 سنين كنت بحب دائما أمسك الجريدة وأتفرج على الصور بالمجلات. بتذكر في بيت العيلة بآخر الثمانينات أو التسعينات كان عندنا راديو بكاسيت ممكن أنت تسجلي عليه، فكنت أسجل بالميكروفون إهداءات لأولاد عمي لما كانوا بيجوا من الأردن. كانوا دائما بحبوا يسمعوا هاي الأصوات اللي أنا بأسجلهم إياها. لما وصلت الثانوية العامة وصار لازم أقرر إيش بدي أدرس في الجامعة، بتذكر كانت إلي جلسة مع صديق إلي اسمه ماجد سابا، حكالي أنا حاسس عندك مهارات متقنة بالإلقاء وهيك الوقوف أمام الناس، يعني فإنه أنت ممكن تصير في يوم من الأيام صحفي. يمكن هذا شجعني أني أدخل في هذا المجال وقتها. تخصصت صحافة وإعلام علاقات عامة، أهلي سندوني، اشتغلت كمان في راديو المنار كمقدم برامج، بعدها انتقلت لراديو ألوان من أكبر الراديوهات الموجودة في غزة، صرت مدير برامج ومقدم لعدة برامج لها علاقة بالشباب وقضايا المجتمع. بجانب شغفي للإعلام كنت بحب دائما أني أدرب، وكان أني أنقل تجربتي لطلبة وخريجي الإعلام بشكل كتير كبير. لهيك دخلت هذا المجال في 2011، دربت حوالي 3000 إعلامي وإعلامية، ويمكن في موضوع الكتابة الصحفية كمان في التقديم الإذاعي، كيف أنك أنت تشتغل جوا الراديو وبيئة الراديو. ومن 5 سنين تخصصت أكثر في التدريبات الخاصة بصناعة البودكاست للمنصات المسموعة، وهاي كانت من أجمل التدريبات اللي بحب أنا أدربها. كمان اللي بشجعني دائما زوجتي هديل، هي كمان إعلامية خريجة لغة عربية وإعلام، هي دائما بتدعمني وبننتج مع بعض فيديوهات إلها علاقة بقضايا المتزوجين والمجتمع، وطبيعي أني أشورها بكل محطة أو قرار إله علاقة بعملي، وحب دائما أسمع رأيها بهذا الموضوع. يمكن العمل الإعلامي في غزة دائما شاق ومتعب، مش بس في وقت الحرب، في هنا يعني غزارة بالقصص، سواء قصص المعاناة أو قصص الأمل اللي ممكن نشتغل عليه لننقل معاناة الناس بشكل كتير كبار، بشكل كتير كبير عفوا، يعني سواء بالصورة أو الفيديو أو حتى بالتدوين. بحس إنه غزة مسؤولة منا، سواء أنا أو باقي الصحفيين، ولازم نوثق هذا للناس اللي برا اللي فعلا حابة تساند غزة بأي طريقة. يمكن أصعب إشي واجهته بهاي الحرب إنه انقطاع الإنترنت، وكان صعب دائما أنشر المواد المصورة لشغلي في الهلال، وكان لازم أنتظر عودة الاتصال والإنترنت عشان أبعد فيديوهات من تدخلات إحنا عملناها في المراكز الإيواء. وكان في مخاطرة إن أنا بروح على أماكن بعيدة أحيانا عشان أشوف إنترنت في مكان قريب، وهي وأنا بحكي معاكم الآن وبسجل صار في قصف قريب مني، فإن شاء الله تكون الأمور هيك آمنة دائما. أنا حكيت لك إيمان، إحنا بنشعر بأنه ممكن نموت في أي لحظة، فيعني حتى وانت رايحة على السوق ممكن يصير في انفجار أمامك، بدك ترجعي خلاص بتروح حياتك، فلازم تستمري لتشوفي وين رايحة فيك الدنيا. فالناس هنا ما بتخاف على نفسها قد ما هي بتخاف على اللي حواليها، وهذا يمكن أنا حكيت لك إياه أكثر من مرة، ويمكن دخلنا الإجابة في إجابة تانية، بس بصراحة كل إشي هنا معقد مع الحرب صدقا.
صحيح أنك اخترت العمل كإعلامي، ولكن أنت كمان بتشتغل بالمجال الإنساني. كيف نظرتك اليوم للإنسانية بعد ما تخلت عن غزة؟ هل فينا نعتبر هذا الشيء هزم لرؤيتك وتوجهك ومشاعرك الإنسانية؟
شوفي، الإنسانية دائما رح تبقى دائما أعلى وأقوى من بارود الحرب، والمؤمنين دوما يعني بمبادئ العمل الإنساني مش رح يتخلوا عن رسالتهم في التخفيف من معاناة المقهورين اللي عانوا من قادة وتجار الحروب. جزء من عملك إعلامي بالهلال الأحمر القطري هو أنه إحنا بنقف دائما بجانب الضعفاء والمنكوبين، بنسندهم يعني عن الشعور لما أنت بتقدمي طرد شتوي بهذا الجو اللي إحنا في فصل الشتاء الآن، لما تقدمي حرامات وفرشات ووسادة لأسرة نازحة هي خرجت من بيتها تحت القصف وبتجلس الآن في خيمة بالعراء داخل ساحة مدرسة في وضع صعب، يعني العين صعب تقتنع باللي بيصير. فبعتقد انه لما احنا بنوقف قدام هاي الناس وبتقدمي لهم هاي المساعدة، هاي اقوى رسالة واقوى داعي ممكن تقدمي لهم. لما تقدمي وجبة ساخنة لأم أرملة استشهد زوجها اول امبارح ومعها اربع اطفال منهم طفل مريض وكلهم جوعانين، فانت تقدمي لهم هذه الوجبة بتشعري انك انت فعلا حققت رسالتك اليوم. لما بتنسقي مع المؤسسات المحلية لتوفري أقلام الأنسولين تاعت مرضى السكر من التايب 1 الفئة النوع الأول، ووالد الطفلة واحد منهم يكلمك ويقول لك شكرا أنت أنقذت ابني لشهر أو بنتي لشهر وأنا مش عارف بعديها إيش بده يصير، بس أنت الشهر هذا أنا ضمنت أنه قلم الأنسولين موجود معايا. شوفي، هذه الكلمات بتخلينا دائما مستمرين في رسالتنا وما بيوقفنا صوت البارود او القصف. خلص انت لازم تنقذ هدول الناس بهذه اللحظه، لانه هذه مسؤوليتك انت، ربنا اصطفاك واختارك لانك انت تساعد هدول الناس فلازم تساعدهم. فاذا العالم كله تخلى عن غزه المكلومه، انا واهلها ما بنتخلى عن ناسها من جوا، مساعدتهم مسؤوليتنا.
فعلا ترفع لك القبعة ساجي على هالتصميم والإرادة.
بينما انقسم العالم بين راض صامت ومستنكر عاجز، يواجه أهالي غزة هذه الكارثة وحدهم ويحاولون التمسك بالحياة قدر المستطاع.
عملك بمجال الإعلام هل بيأثر على حياتك الشخصية والأسرية؟
يمكن أنا بحكم شغلي بالإعلام وبالعمل الإنساني بحاول أفصل حياتي الأسرية والاجتماعية عن حياتي المهنية، لأنه كل إشي له وقته، بخصص له وقته. بس في الحرب كل إشي بيختلف، يعني ما بتقدر تعملي كنترول على هذا الموضوع لأنه كله بدخل في بعضه. إحنا الآن مع انقطاع الإنترنت والوضع المأساوي، يمكن الحياة الأسرية صارت أكثر، المسؤوليات اليومية أكثر من مسؤوليات الشغل، لأنه في يوم بده يكون عندنا لازم ننزل على السوق نجيب الخضار والفواكه، نجيب إيش في أشياء ممكن بدنا كلها اليوم، واليوم الثاني بده يكون في عندنا حطب على أساس أنه نعمل الخبز لأنه فيش خبز في المخابز الآن. فإحنا اشترينا طحين بأربع أو خمس أضعاف سعره والآن بنخبز، فبالتالي بدك تاخدي العجين اللي عجنوه السيدات والزوجات بعد ما خلصوه، بدنا ناخده نروح على مكان بعيد نخبزه بعدين نرجعه على البيت. ففي مسؤوليات كتير في الحرب بتتخربط، ما بتضلها زي ما كانت في الحياة الطبيعية. بس بضل بحكي لك انه انا وزوجتي متفاهمين لانه احنا الاثنين اعلاميين، فهي متفاهمة المسؤوليات الموجودة عليا. بحس انه احيانا اوكي ممكن بتتضايق على انه اني انا بطلع لفترة طويلة خاصة في الحرب، بس هي مقدرة انه في رسالة مطلوبة مني لازم انا احققها، وهي انه احنا نوثق هاي التدخلات اللي بندعم من خلالها الناس وبنوصل صوتهم للعالم كله.
مع اقترابنا من نهاية اللقاء ساجي، تشعر أنه بعد في أمل وممكن تتغير الأحوال للأفضل بيوم من الأيام؟
الإنسان دائماً بيتأمل الغد يكون أفضل، المستقبل يكون أحسن، وأنه تتغير الأحوال دائما لإشي يكون في حرية وكرامة لأن كشعب فلسطيني زي كل شعوب العالم. وهي مش أمنيتي لحالي، لا هاي أمنية كل الناس، ما حدا بيحب أصلا أنه يضل عايش تحت رحمة الاحتلال، ما حدش بيرضاها أصلا على نفسه. وإن شاء الله غزة بتضلها أجمل مدن العالم، مش بس لإلي، لكل الناس. وهذا الإشي وهذا الشعور بالعلاقة المتصلة ما بين الابن وإمه هي العلاقة ما بيننا وبين غزة، واللي مستحيل يعني يصير فيها شرخ مدى الحياة.
برنامجنا أقل شيء ممكن نقدمه لألكم من دعم، وإذا ما ساهم بشيء بالوقت الحالي على الأقل بتبقى أصواتكم وحكاياتكم موثقة للتاريخ. ساجي، المساحة متاحة لإلك، بالتأكيد في شيء بذهنك حابب يوصل لأوسع شريحة من الناس بالعالم. بصفتك إنسان وإعلامي وفلسطيني، شو هي الرسالة اللي حابب توجهها؟
بصراحة مشكورين على جهودكم ببرنامجكم، وإحنا مؤمنين إنه أصواتكم ودعائكم وصلواتكم مش بس بتسندنا، لا بتسلش صدورنا، صدقيني في هذا الموضوع. إحنا هي رسالتنا رسالة واحدة، دعوا غزة تتنفس كباقي أجزاء العالم. يعني لو حكيت لك اليوم في غزة في أجيال من الشباب والأطفال مظلومة، يعني جد مظلومة. يعني الجيل انولد من 2007 لليوم ما عمرهم شافوا الكهرباء 24 ساعة. تخيلي طفل ما شافش الكهرباء في حياته 24 ساعة، بيشوفها 7 ساعات أو 6 ساعات أو 5 ساعات فقط. تخيلي شباب عمرهم ما سافروا، عمرهم ما ركبوا طيارة، ولا شافوا ثقافات تانية، ولا احتكوا بعالم تانية. لا، هم محبوسين بهذه البقعة الجغرافية الصغيرة من الكوكب. غير أنه أصلاً الوضع الإنساني صعب، يعني أكثر من 85% من سكان القطاع تحت خط الفقر وفق إحصائيات رسمية، والوضع عم بيزداد صعوبة مع كل حرب بتصير، والحرب يعني الحرب الثانية بتكون جنبها على طول. فهذا الإشي يعني يجب أن يتوقف، والعالم عن جد يكون معانا بالصدق. أنا بدي أختم معكم في بودكاست أصواتنا وحياتنا في غزة، إنه أحكي لك غزة ستغدو دائما أجمل وأبهى بمعاول بناء أيدي أهلها، هذا المؤمن فيه. ودائما بعد الألم الكبير حيتولد الأمل المديد إن شاء الله.
معك حق فعلا، الإعمار لا يتحقق إلا بمعاول الأبناء. تحياتنا إلك ساجي لتواجدك معنا، مع أكبر الأمنيات بالصحة والأمن والأمان والسلام إلك ولعائلتك ولكل أهل غزة.
شكرا لكم من القلب،
مع السلامة.
حق الحياة قاسم مشترك بين جميع البشر، ويحق لأي منا أن يعيش ويحيا. إنما لا يمكن أن تكتمل المعادلة إلا بحياة مليئة بالحرية والكرامة، فدعوهم يعيشون بسلام، ودعوا غزة تتنفس.